تعالوا الليلة دي ندخل القبر نشوف نعيم القبر ونشوف عذاب القبر ونشوف ايه الاسباب اللي بتؤدي للانسان الى انه عياذا بالله يعذب في قبره وايه الاسباب اللي تنجيه بفضل الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. واحنا دايما يا جماعه بنقول لما بنيجي نتكلم عن هذه المسائل بنحب نذكر الوجه المشرق مع الوجه الثاني. ليه؟ لان الناس فاكر ان احنا لما نيجي نتكلم عن القبر يبقى هو عذاب القبر والشبع الاقرع ويضرب بالمطرق ويضيق عليه وضمه القبر. يعني الصوره اجمل من كده. واحنا دايما بنقول ايه؟ بنقول ما دام المساله فيها حاجه حلوه وحاجه وحشه طب ما تيجي تجهز نفسنا من دلوقتي. ما دام انا داخل امتحان والامتحان ده فيه نجاح وفيه رسوب طب ما نذاكر عشان ننجح وتنتهي المشكله بدل ما انا خايف من الرسوب وافضل متنكد وزعلان وعمال بعيط ومتضايق ومخنوق وحالتي النفسيه منعكس على كل اللي حواليا. لا، اذاكر وانجح. زي ما الناس مختلفين تارك الصلاه كافر ولا مش كافر، هو لو صلى انتهت الاشكاليه. يعني فاهم ازاي؟ يعني انتهت المشكله كلها بان اللي تارك الصلاه ده انه يصلي. اللي مش محجبه يا ترى هتخش النار وتخلد ولا هتخش النار وتخرج؟ لو كانت منكره ولا مش منكره والموضوع يعني طويل، طيب ما تلبس الحجاب ونخلص الموضوع. هي دي المساله، ان احنا عايزين نقول ان الدار الاخره لازم تغير حياتنا. ما ينفعش ان انا افضل عايش بسمع ما شاء الله حلو قوي الكلام جميل قوي عن رحله السعداء والاشقياء والقبر والجمال بقى حاجه فانتاستيك او لا اخويا حبيبي، احنا عايزين الموضوع يغيرنا. بتكلم عن الدار الاخره، الدار الاخره دي لازم تغيرني تماما من الالف للياء. ابقى انسان تاني، ابقى اكتب شهاده ميلادي النهارده وببدا حياه جديده. خد بالك من حاجه، الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه لما بيتكلم في مبحث جميل جدا بيقول هل من الممكن ان يجتمع العلم واليقين ويتاخر العمل؟ ندي مثال نوضح المساله. يعني هديك مثال، حضرتك تعلم يقينا ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا. جميل قوي. وينادي جل وعلا، والحديث رواه مسلم، ينادي هل من داع اي انسان يدعوني؟ هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. الثلاث أسئلة دولة يفضل المولى عز وجل يكررهم في الثلث الأخير من الليل إلى أن يطلع الصبح. طيب عندك علم بالموضوع ده؟ طبعا عندي علم، سمعت الحديث ده قبل كده. طب عندك يقين في ان الكلام ده صحيح؟ طبعا ده كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم والحديث صحيح، يعني ثبت ان النبي قال الكلام ده. يبقى عندي علم، خد بالك، وعندي يقين. عندي علم ان ربنا ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله الى السماء الدنيا كل ليله، وعندي يقين لان النبي هو اللي قال وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جميل قوي. مين فينا بقى بيصلي قيام الليل؟ هي دي بقى المساله. لا ده قليل جدا، ده مش قليل، ده قليل من قليل من قليل. ليه؟ فالإمام ابن القيم بيقول لك اجتمع العلم واليقين وتأخر العمل. ايه السبب؟ قال لك لضعف الإيمان في قلب العبد. إن أنا عندي يقين إن في آخرة، وعندي يقين إن في ملك موت هيخش عليا قريبا عاجلا أم آجلا. كل نفس ذائقة الموت. كل من أقوى ألفاظ العموم، ما فيش حد هيخلد. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هي دي المسألة، إن الكل سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت جل جلاله. أنا عندي علم وعندي يقين، لكن ليه بيتأخر العمل عندي؟ ليه ما بصليش؟ ليه مش لابس حجاب؟ ليه ما ببرش أم وأبويا؟ ليه ما باكلش الحلال؟ ليه ما بكونش أمين وصادق مع الناس؟ ليه بغش الناس وبخدعهم وبغتاب وبنم وبسعى بين الناس وبفسد في الدنيا كلها وبرتشي وباكل حرام؟ ليه بعمل ده كله؟ لأن عندي علم وقد يكون عندي يقين وقد لا يكون عندي يقين، لكن الذي أجزم به أن فيه ضعف إيمان. إن لما بينفذش أوامر ربنا سبحانه وتعالى يقينا عنده ضعف إيمان، ولما بينفذش أوامر رسولنا صلى الله عليه وسلم يقينا عنده ضعف إيمان. هديك مثال صغير قوي شوف قد إيه إن الإيمان بالله واليوم الآخر قد إيه بيغير الأمم كلها، مش الأفراد وبس، الأمم كلها تتغير بمجرد بس إيمانها بالله وإيمانها باليوم الآخر. أمريكا سنة 1930، يعني بالله عليك ركز معايا في الموضوع الجميل ده. أمريكا سنة 1930 لقت ان الخمر انتشر شرب الخمر يعني انتشر في البلاد لدرجة انه عطل عجلة الانتاج وافسد الشعوب وحصلت مآسي وحوادث غير عادية، فحبت ان هي تعمل قانون من اجل حماية الناس هناك من شرب الخمر ومن اجل حماية الدولة بقى من ضعف الانتاج، والدولة كانت خلاص الى الهلاك يعني. عملت دعاية للموضوع ده كلفته سنة 1930، ركز معايا بقى، كلفته 65 مليون دولار. أتأكد من الرقم، أبص في كشكول تاني. الدعاية 65 مليون دولار سنة 1930. عملت قد إيه يا جماعة؟ عملت مطبوعات كده، ورق يعني بيعلق في الشوارع كده على الحوائط، تمام؟ طبعت كم ورقة؟ 9000 مليون ورقة، يعني 9 مليار ورقة. ركز تاني برضو اهو، 9000 مليون ورقه مكتوب فيها الاضرار بتاعه الخمر. جميل جدا، يبقى صرفت 65 مليون دولار وطبعت 9000 مليون ورقه واستعانت بكل خبير في هذه المساله وبنت مباني مخصوصه لمتابعه هذا القانون. كلفت المباني دي لوحدها 10 مليون دولار، يبقى كلفت 75 مليون دولار لحد دلوقتي، واستعانت بكل خبير وطبعت 9000 مليون ورقه فيها مدار الخمر. بدأت تنفذ القانون سنة كام؟ سنة 1930، قالت نعمل اختبار. وفضل القانون ساري لحد سنة كام؟ 1933. يعني كام سنة؟ 3 سنين بالظبط. 3 سنين أمريكا بتنفذ القانون ده عشان تشوف إيه النتيجة اللي ممكن تحصل من وراء هذا القانون. كانت النتيجة أخويا حبيبي، هي صرفت 75 مليون دولار سنة 1930، يعني النهاردة 75 مليون دولار مثلا تقدر تقول مثلا يعني ما يوازي 750، مش 750، لا ده 1000 مليون دولار، يعني مبالغ رهيبة جدا يعني. كانت النتيجة اتقتل 200 شخص في خلال هذه الحملة الإعلانية، ناس كتيرة جدا طبعا ما زالت بتشرب، ناس كتيرة ما زالت ما عندها، مش شارب خمر، ضرب ده بعربيته، ده قتل ده، ده عور ده، المهم اتقتل 200 واحد واتسجن نص مليون واحد. ركز معايا في الاحصائيه دي، يبقى اتقتل 200 واحد، اتسجن نص مليون واحد، اتغرم الجماهير غرامات على اللي شافوهم بيشربوا خمر 4 مليون دولار، وحدثت تلفيات عامه في البلد قدرت بمليار دولار. دوله كامله جيشت الجيوش من اجل تحريم الخمر في بلد فلم تستطع، وعاد عليها هذا الامر بالخراب. طب تعالى نشوف بقى آية واحدة نزلت من كتاب الله خلت أمة كاملة تترك الخمر، وهي التي كانت تشرب الخمر كأنها تشرب الماء. تعال نشوف الموضوع ده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا بيشربوا الخمر زي ما احنا بنشرب المية كده، يعني كان وهو بياكل يعني بدل المية، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، كان يعني بيشرب مع الأكل خمرة، الخمر كانت عنده مكان المية. تخيل عاشوا حياتهم كلها على الخمور، فلما أراد المولى عز وجل أن يحرم الخمر نزل التحريم التدريجي الذي نعرفه جميعا، إلى أن وصلت إلى التحريم النهائي الذي جاء في سورة المائدة. يقول أنس بن مالك، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهم جميعا، بيقول: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ علينا الآية وفخرها: فهل أنتم منتهون؟ فقام الجميع على قلب رجل واحد وقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. وكل واحد كان على بقه كاس الخمر عياذا بالله، راح دلقه وراح ايه دلقين زجاجات الخمر، واللي كان معاه التقى في بيته برميل ولا برميلين ولا بتاع، اهراقوا الخمر كلها في شوارع المدينه حتى اغرقت شوارع المدينه بالخمر. لك ان تتخيل ايه واحده نزلت من المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى آخر آية: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا انتهينا. يبقى آية واحدة وكلمة واحدة من المولى عز وجل أقوى من كل دول العالم. يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يغير الشعوب فعلا، هو الذي يغير الإنسان، يخلي الإنسان ده. أنت سهل جدا، خد بالك أخويا وحبيبي، سهل جدا أنك تنقل جبل من مكان لمكان، سهل جدا ان انت تحول مياه نهر النيل من مكانه لمكان تاني، سهل جدا، غرفات واحفر في مكان تاني وحول مشكله، واخد بالك؟ لكن اصعب شيء ان انت تغير قلب انسان من الكفر الى الايمان، او من المعصيه الى الطاعه، الى الطاعه، لان الذي يملك هذا هو الملك الديان جل جلاله. الذي يملك هذا الهدايه كلها المولى عز وجل، هو الذي يهدي سبحانه وتعالى. خد بالك، يعني لان في هدايه دلاله وارشاد دي من يعني ملك الجميع الحمد لله رب العالمين، بدايه من الرسل الى اتباعهم من العلماء والدعاة. هدايه الدلاله والارشاد ان انا ادلك على طريق الجنه والنار والطريق اللي يرضي المولى عز وجل والى غير ذلك، لكن هدايه التوفيق ليست بيد احد الا الله سبحانه وتعالى. ما فيش واحد بقى يعترض يقول الله، طب ربنا بيقول للنبي عليه السلام وانك لتهدي الى الصراط المستقيم. اي نعم، دي هدايه الدلاله والارشاد، ان النبي يدل الناس ويرشدهم الى طريق المولى عز وجل. اما هدايه التوفيق، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. كان في يوم من الايام كان واحد طيار راكب الطياره بتاعته، وكان دي سبب هدايته يعني. فهو ما كانش يعني كان بعيد عن المولى عز وجل. وبعدين فجأة في يوم من الأيام هو طاير بالطيارة بتاعته، فأنت عارفين الطيارة بترتفع ارتفاعات غير عادية، يعني بيرتفعوا تقريبا 33 ألف قدم، يعني 11 ألف متر، يعني مسافة عظيمة جدا يعني. فهو طالع بالطيارة، فجأة هو طالع لفت نظره أنه ينظر للبشر اللي موجودين على الأرض. فكل ما ارتفع كل ما يصغروا ويصغروا ويصغروا لحد ما صاروا مثل الذر النمل الصغير. فقال سبحان الله، بقى النمل الصغير ده هو اللي بيحارب مالك الكون وفاطر الكون جل وعلا، هو اللي بيحاربه بالذنوب والمعاصي ليل ونهار. سبحانك، ايه ده؟ شيء طبعا فوق الخيال. وبعدين مره واحده اتذكر ان رغم ان النمل دوت هو ده اللي بيحارب ربنا وبيبرز بالذنوب والمعاصي، الا انه في اخر المطاف لو قال يا رب تبت اليك لقال جل وعلا لبيك عبدي قد غفرت لك. يبقى الانسان لابد ان هو يتغير، ولابد ان الدار الاخره وذكر الدار الاخره يحرك فيه الايمانيات من جوه. انا ليه اسيب نفسي ان انا، طب ما بدل ما بتحكي لي الدار الاخره وما تقول لي عذاب القبر ونعيم القبر واهوال يوم القيامه وافراح يوم القيامه والجنه والنار، طب ما نستقيم من دلوقتي وبعرف طريق ان شاء الله بحسن ظني بالله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي، زي ما قلنا ان درس الليله ان شاء الله هنتناوله في صوره عناوين، عناوين واسئله، عنوان معين هقول لك كلمه عليه كده وابتدي يعني اتكلم عنه شويه، وبعدين سؤال معين واسيبك تفكر فيه شويه وبعدين ارد لك عليه. هو ده موضوعنا النهارده ان شاء الله. تخيل ان فعلا كما قال القائل القبر صندوق العمل. فعلا صندوق مقفول، جوه الصندوق انا وانت وانت كلنا هندخل الصندوق دوت وهيتقفل علينا ومحدش معانا، لا انيس ولا انس ولا انس ولا اي حد، ليس معنا إلا العمل الصالح أو الطالح. يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله، لا يبقى إلا العمل. العمل فقط وبس هو ده اللي ينفعك. القبر صندوق العمل. أخويا وحبيبي اللي هتزرعه هنا، بص أنت أضرب نفسك، اللي هتزرعه هنا هتجنيه هناك، اللي أنت هتعمله هنا هتلاقيه هناك. هديك مثال بسيط. الطالب اللي بيخش لجنة الامتحان، هل من الممكن طالب في بكالوريوس داخل لجنة الامتحان، هل ممكن يكون يقول للمراقب أو رئيس اللجنة لو سمحت ممكن تعطيني فرصة بس أطلع بره اللجنة لمدة نص ساعة أذاكر الأسئلة ديت وأرجع أكتبها تاني؟ محال، محال إن طالب في الدنيا يعمل الكلام ده، سبحان الله. فما ظنك بقى بإنسان دخل القبر وبدأت الأسئلة تتسأل؟ من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ وهي أسئلة سهلة، لكن ما حدش في الدنيا هيقدر يجيب على هذه الأسئلة إلا من وفقه الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. يبقى يثبت الله، الله هو الذي يثبت سبحانه وتعالى. وقد ثبت أن هذه الآية نزلت في القبر، في نعيم القبر وعذاب القبر. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم يا رب نعيم القبر. يبقى الواحد لو دخل القبر لا يمكن هتطلع، لا يمكن، مش يعني مستحيل أن أنت تطلب من الملائكة الموجودين منكر ونكير، مستحيل تطلب منهم تقول لهم طب اطلع نص ساعة اصلي ركعتين واستغفر واذكر ربنا واصلي على النبي وادخل تاني. رب ارجعون، رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. الله اكبر. يا رب رجعني لعلي، هو حتى مش واثق، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا قطع خلاص كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا الله، لذلك ربيع بن خثيم، ربيع بن خثيم ده يعني الله أكبر عليه، حاجة يعني طبعا سيرته تشرح الصدور والقلوب. ربيع بن خثيم تلميذ عبد الله بن مسعود، اللي كان ابن مسعود لما يشوفه يقول له والله يا ربيع ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين، والله يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر لرؤيتك. الله أكبر، يا ترى النبي هيفرح بنا يا جماعة؟ يا ترى لما نيجي على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا ترى فعلا النبي هيبقى فرحان وسعيد برؤيتنا، ولا هيقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير؟ يا خوفي يا خوفي، على قد ما احنا مشتاقين جدا للقاء النبي، لكن يا خوفي من اللحظة اللي النبي يقول لنا فيها عياذا بالله سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. ربيع بن خثيم اللي كان لما يخرج الى السوق عشان يشتري حاجة، كان الناس إذا رأوه هللوا وكبروا، الله أكبر لا إله إلا الله، من كتر يعني الهيبة والجمال والإيمان والخشوع اللي موجودين في وش هذا الرجل. لدرجة أن كان أحد أصحابه كان يقول له والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأجتهد في طاعة الله شهرا كاملا. عمرك شفت حد بالصنف ده؟ عمرك شفت واحد أول ما تبص في وشه تجتهد في عبادة الله شهرا كاملا؟ مين النهاردة؟ ممكن يكون موجودين بس قليلين جدا جدا، يعني نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. فالربيع بن خثيم جه في وقت من الأوقات كده حس إن يعني قلبه اتغير شوية، عمل إيه؟ طبعًا مش عايز أقول لك إن أنت هتعمل كده، يعني مش معقولة كل واحد في بيته هيحفر قبر يعني، واخد بالك، وإلا في أغلب الناس قاعدين في شقق يعني هتحفر هتلاقي نفسك عند إيه؟ فالمهم الربيع بن خثيم قاعد في بيته حس إن قلبه اتغير شوية، حب يأدب نفسه وحب يعلق قلبه بالدار الآخرة، حفر قبر في بيته، جوه بيته في الحوش بتاع البيت كده حفر قبر وعمل عليه خشبة كده. وبعدين كل ما يحس بأسوأ في قلبه، كل ما يحس بغفل عن ذكر الله، كل ما يحس بتكاسل عن العبادة، يروح فاتح الخشبة وداخل ونايم جوه قافل على نفسه حتى ما يكاد يختنق ويقول، يوم فاتح الخشبة ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يوم فاتح الخشبة ويقول ها أنت يا نفس قد رجعت إلى الدنيا فاعملي ما قلت. أنت قلت رب ارجعوني لعلي أعمل إيه؟ صالحا فيما تركت، أهو أنت رجعت مرة تانية للدنيا فعمل صالحا كما قلت. كان بيأدب نفسه بالموضوع ده، وانتم فاكرين جميعا القصه اللي بذكرها لكم كتير جدا جدا، لكن بيبقى ليها مواضع لازم تحط فيها. يعني الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه لما كان ليه جار ما بيصليش، ففجاه لقى ماشي في الشارع نزل مشي معاه، قال له يا اخي اني ارى على وجهك نورا هل تاذن لي ان اسير معك؟ قال له تفضل. مشي معاه فعدت جنازه، فقال له يا اخي يا ترى لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة للرحم وبرا بالوالدين وكذا وكذا، كل الحياة الحلوة ذكرها له. قال له إذن فليكن هو أنت فاصنع ما قلت. فكان من أفضل الناس بعد ذلك. ليه؟ واقع، واقع بتحطه قدامه. أنا النهاردة لما أقول لك إيه؟ أقول لك وأنا قاعد قدامك دلوقتي على التلفاز أهو، بقول لك بالله عليك لو إن جنازة معدية من قدامنا دلوقتي حالا، فهي معديه دلوقتي، فانا بقول لك لو ان الله احيا هذا الميت الان هتعمل ايه اللي قاعد قدامي؟ فتقولي لا ده انا هبقى كويس جدا، يا خبر ابيض ده انا ما صليتش الا المغرب والعشاء هقوم اصلي مغرب وعشاء، يا خبر ابيض ده انا مش محجبه من بكره الصبح هكون محجبه، يا خبر ابيض امي ده انا ما كلمتش امي بقالي سنه اقوم ابوس ايديها. سبحان الله هتلاقي نفسك اتغيرت واتقلب حالك. ليه؟ بمجرد ذكر هذا الشيء. ولذلك سبحان الله مجرد ان انت بس يعني تروح تزور قبر وتشوف كده واحد هو بيدفن، المنظر ده في حد ذاته يا جماعه يا ريت نكتر منه، وده النبي امرنا بكده. النبي عليه الصلاه والسلام قال كنت الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. اوعى تنسى ان في اخره، ان الدنيا دي مش بتاعتنا، دي مش الدار بتاعتنا، دارنا هناك، بيتك الحقيقي هناك، نعيمك ومتعتك وزوجتك واولادك وحياتك ومهجتك وفرحتك وسعادتك هناك مش هنا. الدنيا كلها دار قدر يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هي أصلا أنشئت على هذا، أقيمت على القدر والحزن واوا، وفيها أفراح وفيها حاجات حلوة، لكن لو استخدمتها في طاعة ربنا. المولى عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أحلى حياة، أجمل حياة، أسعد حياة، هتعيش فعلا وتتمتع وتعيش أجمل لحظات عمرك بس في طاعة ربنا بعيد عن معصية ربنا سبحانه وتعالى. أخوي حبيبي عايزك تتخيل معايا الموضوع، بتقول لي ما تخش بقى في موضوع القبر، عايزين أنت كده عمال تشوقنا، ما أنا لازم أشوقك، ما أنا لازم أخليك حاسس دلوقتي حالا وأنت قاعد معايا إن أنت دلوقتي واقف على باب القبر، على باب القبر. والحقيقة كان في موضوع كنا هنعمله لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله نعمله قريب إن شاء الله. وأنت دلوقتي واقف على باب القبر ومتخيل منظر القبر من جوه وصورته والوحشه اللي فيه، لكن الوحشه دي ممكن تبقى جميله قوي، ممكن يبقى فيها انس، انس احسن من فندق 5 ستارز. انا عايز القبر بتاعي وبتاعك بجد يبقى 7 ستارز و10 ستارز و100 ستارز، عايزين قبر يعني حاجه كده مش 5 نجوم لا 100 نجم. قادر ربنا سبحانه وتعالى. عايز تنور قبرك بجد، كتر من العمل الصالح، اغرس هنا تنزل تلاقيه منور، تلاقيه مكيف بجد، مكيف هيجي لك من ريح الجنه ومن طيب الجنه ومن جمال الجنه ومن متع الجنه، الله اكبر، ويكون الفرش بتاعك من الجنه واللحاف بتاعك من الجنه ولبسك من الجنه وانت اصلا من اهل الجنه. عايز اكتر من كده؟ يقول لك احد السلف قال لابن ادم بيتان، كل واحد فينا ليه بيتين. هو الحقيقه انا عايز اعدل على القول ده، عايز اقول كل بني ادم ليه 3 بيوت مش بيتين. الثلاث بيوت دولت هو بيت في الدنيا وبيت القبر تحت الارض وبيت، يبقى مش ثلاث بيوت، ده 4 بيوت كمان يعني، وبيت في الجنه وبيت في النار. بس احنا خلينا في البيتين بتوع الدنيا والقبر. كل واحد فينا ليه بيت في الجنه فعلا وليه بيت في النار. فاذا دخل المؤمن الجنه، خد بالك، ورث الكافر بيته الذي في النار وورث المؤمن بيت الكافر الذي في الجنه. واضح كده؟ يعني حتى الكافر نفسه ليه بيت في الجنة وليه بيت في النار، فهيخش النار طبعا، فبيته اللي في الجنة يورثه مين؟ واحد من المؤمنين، وبيت المؤمن اللي موجود في النار يورثه هذا الكافر. يبقى ليه بيتين، بيتين ملك في النار، وانت يبقى ليك بيتين ملك فين؟ في الجنة. ده غير بقية المتعة بقى والنعيمة، مش يعني لسه لما نيجي الجنة بقى ان شاء الله يعني هنتوسع في الجنة ونتكلم فيها في 4-5 حلقات، نعيش بقى ونتنعم في الجنة. ربنا يرزقنا اياكم الجنة رب العالمين، والله بحبكم في الله. خد بالك من حاجة، لابن آدم بيتان، بيت على ظهر الأرض وبيت في بطن الأرض، فعمد الإنسان إلى بيته الذي على ظهر الأرض فزينه وجمله وأحسنه وجعل له أبوابا من الشمال وأبوابا من الجنوب ووضع فيه ما يصلحه من أجل شتائه وصيفه وكذا وكذا، ثم عمد إلى بيته الذي في باطن الأرض اللي هو القبر فخربه وضيعه. فمر عليه رجل فقال لهم: هذا البيت الذي أصلحته اللي على ظهر الأرض يا ترى يعني إلى متى تقيم فيه؟ قال: والله لا أدري، أنا ما أعرفش، لأن أنا مش عارف أعيش في الدنيا قد إيه، يعني ممكن أعيش 2-3-10-10-20-60-70-100 بكتير مثلا. قال له: هذا البيت الذي خربته كم تقيم فيه؟ قال: فيه الإقامة كلها، يعني هبقى خلاص الحياة كلها فيه، ماشي كده؟ فقال له: تقر بهذا على نفسك وأنت رجل عاقل؟ يعني معقول أن تكون إنسان عاقل وأنت بتقر على هذا بهذا على نفسك، أن أنت عمال بتعمر البيت اللي هتقعد فيه ساعات معدودة وبتخرب البيت اللي هتعيش فيه العمر الحقيقي؟ هي دي المسألة. لو عندك بيتين، بيت بتقعد فيه كل يوم ساعة وبيت بتقعد فيه 23 ساعة، ومعاك مبلغ من المال تقدر تصلح بيه بيت من البيتين، بالله عليك العقل يقول إيه؟ يعني العقل، مش هقول لك بقى الشرع كمان، لا العقل حتى يقول ايه؟ يقول طبعا اصلح البيت اللي بقعد فيه 23 ساعه، صح كده؟ لكن تخيل واحد يصلح بيته اللي هيقعد فيه ساعه ويظبطه ويزينه ويعمل له اير كونديشن ويعمل له مش عارف ايه ويظبط له الدنيا كلها ويسيب البيت اللي يقعد فيه 23 ساعه، خراب عياذا بالله، ده يبقى انسان عاقل؟ هي دي المساله. يا جماعه في ناس مدفونين في القبور من ايام سيدنا ادم. انت متخيل؟ متخيل مر عليك كم الف سنه؟ وفي ناس هتدفن في اليومين دولت وهتقعد برضو كم ألف سنة، ده لسه كتير، لسه ما فيش ولا علامة من علامات الساعة الكبرى ظهرت لسه. وإن كانت طبعا لما تظهر علامات الساعة الكبرى هي عاملة زي العقد إذا انفرط، عارف العقد كده أو السبحة لما تفرطها كده وتنزل حبايه ورا حبايه تكر كله علامات الساعه الكبرى. علامات الساعه الكبرى بمجرد ما تظهر اول علامه التسعه وراها على طول، هم 10 علامات، التسعه وراها جري جري على طول. سبحان الله. الحسن البصري رحمه الله رحمه الله ذات يوم افتقدها اصحابه، فلما جاء قالوا اين كنت؟ قال كنت عند اصحاب لي، اذا خد بالك بقى من كلام، ان نسيت ذكروني وان غبت عنهم لم يغتابوني. ناس لما بروح لهم اول ما انسى كده ولا اغفل الحاجه بيتذكروني على طول، ولما اغيب عنهم ما حدش فيهم بيغتابني ابدا. قالوا نعم الاخوه هؤلاء، دلنا عليهم يا حسن. قال انهم اهل القبور. اهل القبور، انك تزور، انك تروح تشوف بيتك الحقيقي، تشوف دارك الحقيقيه. انا استمتع جدا جدا والله العظيم يا جماعه، استمتع جدا لما اروح القبر كده، خصوصا لما اكون لوحدي او يكون معي حد، مثلا حد فقط يعني مش كتير، ونروح نزور كده ونقف ونفتكر ان في يوم هننزل المكان دوت وهندخل الحفره ديت، ويا ترى بقى الحفره دي تبقى روضه ولا مش، ولا هتبقى حفره من النار، ربنا يعافينا فيكم. ويرجع بقى الواحد بقى بنفس تانية وإيمانيات تانية وحاجات تانية خالص عشان يقدر إن هو يستعد لليوم ده. يا جماعة القبر ده أول منزل، أول منزل، أول محطة من محطات الدار الآخرة، انزل قبرك. شفت قد إيه؟ سيدنا عثمان بن عفان والحديث رواه الترمذي بإسناد الحسن، كان إذا وقف على شفير قبر كان يبكي حتى يبلل الحصى بدموعه. فقالوا له يا عثمان، سبحان الله يا عثمان، أنت تذكر عندك الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر أمامك القبر فتبكي؟ قال أجل، أما إني سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. يا الله، بيقول أي منظر فظيع ممكن تتخيله في الدنيا دي كلها لا يمكن يوصل لفظاعة منظر القبر. فعلا كده، تخيل الإنسان. عشان كده بقول لك لازم نستعد، لازم تجهز نفسك. أنا مش بقول لك الكلام ده كله عشان أخوفك، أنا بقول لك خد بالك، عندك امتحان أخويا وحبيبي. بدل ما أنت قاعد مرعوب وعمال تاخد حاجات منبهات عشان تذاكر وعمال 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 ومرعوب، طب وليه ما تذاكر وتروح مطمئن؟ جميل قوي قوي ليله الامتحان انك تنام بدري، تقوم تصلي قيام ليل، وتقوم تصلي الفجر، وتقعد لحد الشروق تذاكر وتقرا قران وتذاكر، واخد بالك، وتروح تفطر في البيت لقمه صغيره كده سريعه، وتجري على الامتحان متوكل على الله سبحانه وتعالى، تخش الامتحان فايق ما شاء الله طول السكه، عمال بتذكر ربنا، بتصلي على نبينا، بتستغفر، تخش الامتحان بسم الله، تسمي بسم الله، وتبدا بفضل الله تبدا الفتوح عليك. مش يبقى طالب طول السنه قاعد ما فيش لا مذاكره ولا اجتهاد ولا اي حاجه، ويجي ليله الامتحان يفضل قاعد طول الليل سجاير وقهوه وحاجات محرمات، عياذا بالله. طبعا القهوه مش محرمه، انا بتكلم على السجاير، واخد بالك، وعمال طول الليل يذاكر ويحشد ما هو اي كلام، ويروح اللجنه مش شايف قدامه ولا نام ولا صلى فجر ولا عمل حاجه، وبعضهم ممكن يصلي الفجر ويخش اللجنه مش فاكر حاجه خالص. اخويا وحبيبي، ما نستعد من دلوقتي، العمر بيجري والدنيا بتجري، وقول لي بالله عليك خدت ايه من عمرك اللي فات، وهتاخد ايه من عمرك اللي جاي؟ اتمتع وعيش في طاعه ربنا. انا ما بقولكش ما بقفلكش الدنيا، عايزك تعيش وتتمتع في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما تنساش نصيبك من الاخره ومن الدنيا، عيش في حياتك وعيش لاخرتك، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. اي نعم، ما تستعجلش على امور الدنيا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا، وده مش حديث، خد بالك، واعمل لاخرتك كانك ايه تموت غدا، كانك هتموت بكره، هتعمل ايه النهارده؟ لو اتقال لك خد بالك خلاص، المولى عز وجل اخبر ان موتك بكره، بكره هتموت، واذا مات العبد قامت قيامته، والحديث لا يصح لكن معناه صحيح، ان فعلا انا لو مت خلاص قامت قيامتي خلاص. هتعمل ايه في الليله ديت؟ لو قالوا لك بكره هتموت، هتقول له والله الذي لا اله غيره، لو قالوا لي بكره هتموت هقوم اتوضى واقوم اصلي واسجد سجده من النهارده لبكره، والله ما هقومش من السجده دي ابدا لحد ما يجي ملك الموت عليه السلام ويقبض روحي وانا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. طب ما خلاص بقى، ما الحقيقه واضحه قدامك ايه؟ ما انا بحكي لك هو الكلام كله من احاديث النبي، كلام كله من ايات القران، وكل الكلام بمستند، وبنذكر لك حاجات عشان ان انت كمان تجتهد بقى، اجتهد، الحق نفسك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد وابن ماجه بإسناد الحسن عن البراء بن عازب أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: على قبر يحفرونه. يقولون الناس دي اجتمعوا على إيه؟ قالوا له: على قبر يحفرونه يا رسول الله. فأسرع النبي وفزع صلى الله عليه وسلم. ثم قال البراء بن عازب قال: فوقفت من وجه النبي صلى الله عليه وسلم عن قدامه حتى أرى ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبكي حتى بل الثرى بدموعه، ثم أقبل علينا على الصحابة يعني وقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعده، لمثل هذا اليوم اللي هتنزله في القبر فأعده. خد بالك، وهو ده شعارنا. انت نسيت الشعار بتاعنا؟ احنا قلنا شعارنا في الدار الآخرة ايه؟ فاكر حضرتك؟ ماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ لما جاء الرجل والحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. يقول أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس؟ قال: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. احنا والله العظيم بنحب النبي وبنحب الصحابة وكل الصالحين ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. تعال نشوف وصية النبي. مش لسه كنت بقولك من شوية إن احنا لازم نكثر من زيارة القبور؟ أصل المدنية والرفاهية سامحوني نسيتنا، ده احنا لما بنروح دفنة ونريد أن نلقي موعظة بسيطة جدا لمدة مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة كتير في أثناء الدفن، وهي دي السنة مش بعد الدفن، في أثناء الدفن، فإذا بالناس: يا عم ارحمونا، الشمس حر والدنيا واوا. اقف وافتكر شويه، اقف وافتكر شويه، ذكر نفسك كتر القعده في المكيفات والراحه والنعيم خلتنا نسينا. لا، استحد واقف افتكر شويه، خلي المشهد ده يعني اعتبره يا اخي مشهد كده، يعني ايه يعني، معلش يعني حاجه كده تتعبك عشان تفتكرها على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه في سنن صحيح: زوروا القبور، زوروا القبور فانها تذكركم الاخره. الروايه الثانيه عجيبه قوي كما عند الحاكم بسند صحيح. ركز معايا بقى في الرواية دي، رواية من أعجب الروايات. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ده في بداية الإسلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب. مصدق النبي؟ طبعا ما صدقه، ده حبيبي صلى الله عليه وسلم. أمال أصدق مين؟ ما كنتش أصدق النبي. فالنبي بيقول لك عايز قلبك يبقى رقيق، وإحنا والله في الزمن ده بنفتقد لرقة القلب بجد. فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. أقول لك تاني بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزورها فإنها ترق القلب. الله، القلب هيبقى رقيق، هيبقى رقيق جدا جدا، يبقى القلب فعلا يعني مليان عاطفة ورومانسية وشجون وحب وحنية، حاجات جميلة قوي. خد بالك، ولما القلب يبقى رقيق بفضل الله الدموع تبقى حاضرة دايما كده. صاحب الدموع قلبه رقيق جدا، يقول لك فلان ده دمعته حاضره لانه قلبه رقيق، واحد تاني دمعته جامده عياذا بالله، في واحد عمره ما يبكي ابدا سبحان الله، بل ان بعض الناس حتى يقولوا ايه، هو في راجل بيبكي؟ لا، ده اللي بيبكي هم الرجال، لان سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس بكاء صلى الله عليه واله وسلم. فانها ترق القلب، يبقى زور القبور فانها ايه، ترق القلب وتدمع العين وبعدين وتذكر الاخره. يقول سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث قال: من اكثر ذكر القبر وجده روضه من رياض الجنه، ومن غفل عنه وجده حفره من حفر النيران. بعد الكلام اللي انا قلت لك ده كله والمقدمه الطويله دي كلها، ماذا استجابتك بقى اخويا وحبيبي للكلام اللي انا بقوله ده؟ هيحصل ازاي؟ لان احنا بنقسم النفوس لثلاث انواع. الثلاث انواع دي هتستقبل الموعظه على حسب النوعيه بتاعتها. النفوس ثلاث انواع، ايه هم الانواع يا جماعه؟ النفس الاماره بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. والحقيقة وده للتحقيق العلمي في المسألة، إن هي مش ثلاث نفوس، لا هي نفس واحدة بس ليها ثلاث صفات. إزاي؟ أيوه هي كده بالظبط كده، هي نفس الأصل فيها أنها أمارة بالسوء. قال جل وعلا حاكيا على لسان امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يبقى الأصل إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ده استثناء. واخد بالك؟ إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا خالطها أو خالطت بشاشة القلب الإيمان، إذا جاله كده شوية إيمانيات كده حلوة تصبح النفس بدل ما هي أمارة بالسوء تصبح لوامة. يعني إيه لوامة؟ أمارة بالسوء يعني بتأمر دايما بالسوء. طب لوامة يعني كل ما يعمل ذنب يقول طب ليه؟ إيه اللي خلاني أغضب ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه اللي خلاني أعمل حاجة وحشة؟ إيه اللي خلاني أعمل حاجة يعني تسود وجهي يوم القيامة وممكن يحصل لي وممكن يختم لي خاتمة السوء عياذا بالله على العمل السيء ده؟ وهكذا يصبح نفسي إيه لوامة. فإذا ازداد الإيمان في القلب أصبحت النفس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وعباده فين؟ في الجنة. وادخلي الجنة. واضح؟ يبقى هي ثلاث نفوس. قلت لكم زمان لو تفتكروا وسألت ناس كثيرة حتى اللي قاعدين معانا في الاستوديو. قلت لو في يوم من الأيام وانت ماشي كده، وطبعا هي موضوع خيالي يعني ما هوش موضوع علم، انا بتكلم في موضوع علم، لا انا بتكلم في موضوع خيالي قوي لكن عايزك تتخيله، يعني هي موضوع تخريف يعني بس تخيله معايا. لو انت ماشي في مره من المرات ولقيت مصباح علاء الدين ورحت حكك المصباح كده بايديك، طلع لك العفريت اللي بيطلع في المصباح ده وقال لك شبيك لبيك انا ملك يديك، تطلب ايه؟ مره قلتها للشباب هنا في القناه ومره قلتها للشباب في المسجد، فمثلا في المسجد بقول له تطلب ايه؟ انت اللي قدامي. قال لي عايز اتجوز، وانت؟ قال لي عايز ربنا يكرمني في شقه، وانت؟ قال لي عايز كذا، والثالث قال لي عايز ربنا يرضى عني، والرابع قال لي عايز اخش الجنه، والخامس وهكذا. فواحد من اللي قاعدين قال لي وانت تطلب ايه؟ قلت له انا لو طلبت انا مش هطمع في حاجه يعني ايه يعني ما اقدرش اطلبها، يعني ما اقدرش اطلب ده، انا عايز نفسي يبقى قلبي زي قلب الانبياء، ما اقدرش اطلب دي، لكن هطلب ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني بقلب مثل قلب أبي بكر الصديق. حلو كده؟ لأن قلب أبي بكر الصديق ده أفضل قلب على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. واضح؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ياخد قلب ده الملايس التعبان ده في أي حتة ويديني قلب بقى أبو بكر الصديق. ساعتها بقى أعبد ربنا بجد بحب، أعمل كل حاجة بحب، ممكن أتصدق بكل مالي زي ما أبو بكر عمل، ممكن اضحي بكل حاجه زي ما ابو بكر عمل، قيام ليل، صيام، عباده، دعوه الى الله، هجره، جهاد، كل ما يخطر على بالك اعمله، لان القلب النبي قال عنه الاول اللي ربنا قال عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وقال جل وعلا عن نبيه ابراهيم عليه السلام قال اذ جاء ربه بقلب سليم، وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم انما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. وحديث رواه مسلم وحديث البخاري ومسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. ان لو ربنا رزق كل واحد مننا بقلب زي قلب ابي بكر الصديق هتلاقي نفسك الله اكبر، العباده دي عندك سهله، وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه، تلاقي قيام ليل وعباده وصيام وانفاق وكذا وكذا واخلاص وصدق وبعد عن رياء وعن كذا وعن كذا، هتلاقي الجسد ده كله متظبط على سنجه عشر. تعبد ربنا صح بجد، هتعبد ربنا بحب بجد. تعالوا نشوف اول ليله في القبر، لكن شوف اول ليله في القبر شيء صعب قوي قوي. الواحد عايز اقول لك حاجه صغيره خالص، يمكن قلتها لكم الحلقه اللي فاتت واللي قبلها. لو عشت حضرتك ملك من ملوك الدنيا، ملك بتحكم الكره الارضيه كلها لمده 100 سنه، بتشاور بصباعك، بتنفذ امرك على كل انسان على وجه الارض، بتتحكم في الكره الارضيه بكل ما فيها ومن فيها، ثم جاءك ملك الموت ونزلت قبرك، كم يساوي هذا الملك اللي هو 100 سنة ملك ونعيم ومتعة ما بعدها متعة، كم يساوي بجوار أول ليلة في القبر؟ الحسن بيقول كلمة حلوة أوي أوي أوي، جملة يعني من يعني تنقش على الصدور بماء الذهب. يقول يومان وليلتان، يومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن قط. عمرك ما هتسمع عن يومين وليلتين زي اليومين دولت والليلتين دولت. ايه هما الليلتين يا حسن؟ رحمه الله رحمه واسعه. وايه هما اليومين؟ قال ليله تبيت مع اهل القبور لم تبت ليله قبلها. اول ليله هبت فيها مع اهل القبور. دي ليله ما تتنسيش ابدا. والليله الثانيه الليله التي صبيحتها يوم القيامه. يعني الليله اللي هتنزل فيها القبر والليله اللي هتخرج بعدها من القبر. الليلتين دول ما تنسوش ابدا، ليلة ما تدخل القبر يا ترى يبقى نعيم ولا جحيم؟ ربنا يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة رب العالمين. والليلة اللي هينادى فيك ينادى فيها عليك وتطلع بقى تنبت كده من القبر وإيه وتتبع الداعي إلى أرض المحشر حتى تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. دول الليلتين ما يتنسوش أبدا. طب واليومين؟ قال واليوم الذي يأتيك البشير من الله عز وجل إما إلى الجنة وإما إلى النار. حينما يأتيك البشير ويبشرك ويقول لك أنت هتخش الجنة أو هتخش النار، اليوم ده ما تنسيش. واليوم الثاني يوم ما تعطى كتابك إما بيمينك أو شمالك. لا اليومين دول يتنسوا ولا الليلتين دول يتنسوا أبدا بجد. طب جهزت إيه نفسك بقى؟ عملت إيه عشان يعني تنجح في الليلتين دولت واليومين دولت؟ هتعدي بعدها. يعني أنت عارف لا أمان ولا راحة إلا بعد أن تضع أول قدم في جنة الرحمن. هنا أقول لك تبدأ الراحة التي ليس بعدها راحة، اللي مفيش معها شقاء أبدا ولا تعب ولا مشقة ولا حزن ولا مرض ولا زعل ولا أي حاجة أبدا. سبحان الله. تيجي ندخل القبر، تعال عايزك بالله عليك غمض عينيك كده وتخيل معايا وتأمل. أنا وإنت واقفين دلوقتي على حافة القبر، والقبر بيتفتح دلوقتي. بدأ الراجل يفتح، يا إما إذا كانت خشبة محطوطة أو إذا كانت اللوح كده طوب، بيبتدي يشيل لوح بعد لوح حتى ما انكشف القبر. فجأة بنبص لقينا حفرة مظلمة ضلمة خالص وريحتها صعبة قوي، شكلها مخيف. لو حبيت تقعد جنبها في عز الشمس لوحدك من فوق مش من تحت وانت قاعد فوق وتبص لها هتترعب. أمال لو دخلت في عز النهار فيها هيزداد الرعب. لو دخل عليك الليل وانت قاعد جوه لوحدك والقبر مفتوح هتموت في جلدك، ولو اتقفل عليك ما اقدرش اوصف لك. والله العظيم انا اكتر منظر انا عامل في الحته دي زي سيدنا عثمان، ما بشبهش نفسي بيه استغفر الله. انا بقول يعني ان انا بتاثر بالقبر جدا اكتر من تاثره بذكر الجنه والنار. ان مجرد ما يفكر القبر او اشوف القبر قدامي والله العظيم جلدي ده بيقشعر، بخاف خوف من موضوع القبر لا تتخيله. يعني الواحد لما بيجي ينام في البيت والنور يتقطع والمكيف يتعطل ولو 10 دقايق بالليل في عز الصيف ده بيبقى مش قادر يتنفس، حرام مش كده؟ وعمال يتصل ببتوع الكهرباء، يا جماعه ارحمونا وصلوا الكهرباء مش قادرين هنفطس، صح كده؟ خصوصا اخواني واحبابي اللي قاعدين بيشوفوني دلوقتي في دول الخليج يحسوا بدي اكتر مننا احنا. تخيل بقى لما يكون بقى ده انا مش في غرفه والمكيف اتقطع، ده انا في قبر والدنيا اتقفلت والكل سابني، الكل مش عايز اقول بعني، الكل خلاص يعني الكل خلاص مشغول بنفسه، قل من ينشغل بيه، خلاص انا ما بقتش موجود في دنيا الناس. ان كان في حد بيحبني عشان فلوسي خلاص فلوسي معاهم وانا بعيد، اللي عايزين ياخدوه خدوه. لو كان بيحبوني عشان خفه دمي ولا منصبي ولا علمي ولا خلاص انا مت خلاص وكل ده راح. يبقى لا يبقى الا العمل. محدش ينفعك، لا ابن ينفعك ولا اب ولا ام ولا زوجه. والشباب اللي بيحبوا وماشيين في الحرام، عايز اقول لك ان حبيبتك اللي انت ماشي معاها ديت لو مت والله الذي لا اله غيره ما ترضى تقعد معاك 3 دقائق في القبر. ولو هي ماتت والله الذي لا اله غيره انت ما ترضاش تقعد معاها في القبر 3 دقائق. محدش هينفعك، ما تلحق نفسك، خليك جدع، خليك شاطر، خليك ذكي ولو مره واحده في العمر، خد قرارك بايديك ولو مره. خايف عليك، بحبك وخايف عليك، واستحملني معلش بالله عليك استحملني ليلتي. بقول لك خايف عليك، ما بدل ما نقول عذاب قبر ولا نعيم ما نقول ما نجتهد، ما نعمر القبر ده بالخير، ما نملاه صلاه وذكر الله وصلاه على رسول الله واستغفار وعباده وبعد عن المعاصي وفعل خيرات وخدمه مسلمين و عشان ننزل نلاقي كل ده منور قبرنا. افرش قبرك بالخير، نور قبرك بالخير. انا عمال اقول لك تخيل لو انت باصص جوه القبر. لا ده انا عايز اقول لك تخيل اكتر من كده، تخيل لو انت نفسك اللي داخل القبر دلوقتي، داخل القبر مكفن ومحطوط على الخشب، وحتى فقدت كل حاجة، حتى اسمك، يعني حتى اسمك، اسمك أحمد أو محمد أو محمود، فبدل ما يقولوا هات محمود ولا أحمد ولا محمد، يقولوا ناولني الأمانة، هات الجنازة، ناولني اللي على الخشبة، خلاص ما بقاش ليك اسم حتى. فوانت داخل، يا خبر أبيض، ده أنا نسيت إن أنا عمري ما سجدت لله سجدة. طب رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيها. نسيت الحفرة ديت ليه؟ نسيتها ليه؟ مع ان الدنيا كلها بكل ما فيها ربنا قال عنها وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، وحبيبك صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. وقال لو كانت، ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. خش القبر بس يا خسارة نسي يصلي، هتخش القبر بس يا خسارة عمرها ما لبست حجاب، طول عمرها ماشية فرحانة بجمالها وعمالها تفتن شباب المسلمين، وقالت مش مشكلة لما أكبر إن شاء الله، لما أتجوز، لما أخلف بقى ألبس حجاب إن شاء الله. دخل القبر وعمره في حياته ما ذكر ربنا مرة، عمره ما صلى على النبي مرة، عمره ما استغفر، عمره ما سبح، عمره ما قرأ القرآن، عمره ما سجد لله سبحانه وتعالى، عمره ما بر امه وابوه، عمره ما اكل طفل يتيم، عمره ما ساعد جاره، عمره ما ابتسم في وش اخوه المسلم، عمره ما عمل اي خير ابدا، لكن داخل القبر، داخل قبره ووراه مظالم قد الجرم، مستقوي نفسه، كان ناسي ان ربنا اقدر عليه من قدرته هو على الناس الغلابه اللي هو ظلمهم، نسي، فظلم ناس كتير وضرب ناس كتير وأكل أموال كتير وقاس كتير وعذب ناس كتير وبهدل ناس كتير وعمل مآسي كبيرة أوي أوي أوي. وبعد كل المصايب اللي عملها دي كلها ما افتكرش إلا وهو داخل القبر لسه عايز يرجع، عايز يرجع يقول يا جماعة سامحوني، يا جماعة أنا مستعد أتنزل لكم عن دنيتي كلها مش عن اللي أنا خدته منكم بس، عن كل دنيتي بس سامحوني. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا الله، مشهد عجيب، انت واقف، انت دلوقتي قدام القبر، مش انت داخل بمزاجك، انت محمول وداخلين بك القبر، لا عندك قدرة ان انت تتشبس وتقولهم مش عايز اخش، ولا عندك قدرة تقولهم ما تسيبونيش، ولا عندك قدرة تقول لأهلك وحبيبك وناسك وزوجتك وولادك الحقوني، ده انا داخل للعذاب. اذا حملت الجنازة، إذا وضعت الجنازة على أكتاف الرجال، إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمعها كل شيء إلا الإنس ولو سمعها لصعق. من كتر الصرخات اللي هو هيصرخها وهو داخل القبر، حفرة حفرة، وانت اضرب نفسك، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرة. اخوي وحبيبي عبيد بن عمير رضي الله عنه وارضاه بيقول ان القبر بيتكلم، هو اثر انا ما بستدلش بيه لكن بستأنس بيه، بيقول لك القبر بيتكلم وانت داخل القبر هتلاقي القبر بيقول لك هو يعني يمكن يقول الكلام ده على سبيل المجاز لكن حس بالمعنى الجميل ده، بيقول لك القبر يتكلم بيقول يا ابن ادم انا بيت الدود، أنا بيت الدود يا ابن آدم، أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الظلمة، هذا ما أعددته لك فماذا أعددت لي؟ فإن كان صالحا قال القبر والله إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. اتفرش لك ما شاء الله من الجنة، واللبس من الجنة، وكل حاجة من الجنة، والفراش من الجنة، والقبر يأتي من ريح الجنة ومن ريحان الجنة. وإن كان كافرا أو عاصيا عياذا بالله مصرا على معصيته، قال القبر له والله إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. فتختلف أضلاعه اللي هي ضمة القبر اللي النبي قال عنها. شفت القبر عامل ازاي؟ شفت القبر اللي انا خوفتك منه ده؟ هو القبر اللي هيبقى روضة من رياض الجنة ما شاء الله، 70 ذراع في 70 ذراع، انا مش قادر اوصفهولك لاني من فرحتي بذكر الروضة في الجنة في القبر، يعني مش قادر اوصفلك لاني محدش يعرف شكل الجنة الا المولى عز وجل وإلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رأى الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تتخيل ربنا بيقول أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني حاجة مش هتخطر على قلبك أصلا، أنت مش ممكن تتخيلها. فلك أن تتخيل أن القبر اللي بخوفك منه ده هو نفس القبر اللي بقول لك يا ريت يا ريت أنا وإنت نخش قريب ويختم لنا بعمل صالح ونخش نتمتع، تلاقي عملك الصالح قاعد معاك كل شيء فكرك خد بالك انت من اهل الجنه، ربنا اللي اخبرنا ان انت من اهل الجنه، خلاص انت داخل الجنه داخل الجنه. طب شوف ادي ريحه الجنه، طب تعالي ريحه الجنه خش عليه، تخش عليك ريحه الجنه. طب شوف ريحه الزهره الجميله اللي في الجنه، تعالي خش تخش عليك. طب تعالى خد الفراش ده من الجنه، يجي لك الملائكه بفراش من الجنه، واللبس من الجنه، وحانوت من الجنه، وما شاء الله والمنظر ووسع وريحه وجمال لدرجه من فرحتك تقول ربي اقم الساعه، ربي اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي، يا ربي انا عايز اخش بقى الجنه عشان ايه؟ اخش اشوف اهلي وحبايبي وناسي والملك بتاعي في الجنه. فيقال لك ليس الان ولكن نم في قبرك كنوم العروس. ضمة القبر، انت دلوقتي خلاص دخلت حفة القبر، دخلت القبر اتحطيت في القبر اتقفل عليك، الناس وقفت كده شوية، واللي كسل يدعو ومشي، واللي وقف يتحاسب مع اخوه على الفلوس اللي ما بينهم وبين بعض على القبر، واللي وقف مع اخوه يتفقوا مع بعض على مؤامرة يعملوها علشان يحرموا الناس من الميراث، واللي وقف. فاكر لما حكيت لك مرة في درس بعنوان بصمة في قبر، رجل غني جدا عنده فلوس كثيرة وعنده عمارات وأطيان وعنده، فكان من ضمن العمارات ديت كان عنده عمارة مطلة على النيل يعني تخش لها في حوالي 20 مليون جنيه. الراجل يعني راجل كويس طيب، لكن عمره في حياته ما دل ولاده على الصلاة ولا على العبادة، ما ألفش بالقلوب ولاده وقال لهم الدنيا ما تساويش حاجة، اوعوا تختلفوا، اوعوا تكرهوا بعض، اوعوا تزعلوا من بعض، اوعوا تفرقوا بعض. اخواني حبايبي اللي قاعدين قدامي، يلي ممكن يبقى في بينكم وبين بعض كاخوات قطيع بسبب دنيا وبسبب فلوس، ما تساويش حاجة ان انت تسيب اخوك وتقطع رحمك فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تسوى الدنيا قدام الآية دي؟ أولئك الذين لعنهم الله، أنا عشان خاطر فدان أرض ربنا يلعني عشان قطعت أخويا أو أختي أو حرمت أختي أو أخوات البنات من ميراث أو غير ذلك، وأتلعن وربنا يلعني فأصمهم وأعمى أبصارهم كمان، كل دوت عشان خاطر فدان؟ ده دغور الدنيا باللي فيها كلها في سبيل إن ربنا يرضى عني. دنيا إيه؟ سبحان الله، الشاب دوت كانوا كام شاب كده وأبوهم مات. طبعا بعد ما هيدفنوا بقى هيبدأوا يتكلموا في الميراث بقى وكده. راح يدفن أبوهم، وبعد ما دفنوا الأب، ابنه الصغير قال لإخواته الكبار، قال لهم سيبوني أنزل أطمن على أبويا أشوف الدفن تجاه القبلة ولا لأ. نزل عشان يدفنوا يبص يطمن عليه، فتأخر تحت 5 دقايق 7 دقايق ربع ساعة نص ساعة، إخواته قلقوا عليه، فواحد فيهم قعد ينادي يا فلان يا فلان خلص عشان نقفل القبر، مش عايز يطلع. قال طب انزل اطمن عليه. نزل لقاه ميت جنب ابوه. يا الله على المنظر، يا الله منظر رهيب، ميت جنب ابوه. بس الاغرب من ده كله، حاجة اغرب من الخيال لا تخطر على قلب بشر، تعرفين الشاب ده كان نازل القبر ليه؟ يا ريته عشان يطمن على ابوه، ده نازل عشان يسرق ابوه ويسرق اخواته، نازل مجهز عقد بالعمارة اللي واخدها ابوه على النيل، فكان طمعان ان ياخد العمارة دي بيع وشراء بابوه من دون اخواته، فنزل جهز العقد ونقص على امضة ابوه. طب ابوه مات، خد معاه الختامة ونزل تحت في القبر وفك الكفن بتاع ابوه وطلع صباعه الابهام وبدأ يحطه في الحبر ويحطه على العقد، فبصمه على العقد وهو ميت وسرق منه العمارة، ولسه ماسك الورقة في ايده، بس خلاص ضمنت عمارة على النيل طالع دلوقتي حالا، واذا بملك الموت بيقول له اهلا ومرحبا. راح قبض روحه قبل ما يطلع من القبر، مات وهو سارق، يبعث يوم القيامة وهو سارق وهو ماسك عقد السرقة، ومن مات على شيء بعث عليه. منظر الموت ما خلوش يتعظ، منظر القبر ما خلوش يتأثر، منظر الموت ما خلوش يفكر أبدا إلا في دنيا. ده إنسان مطموس على قلبه بقى. سبحان الله، قبل ما يطلع ملك الموت قبض روحه، نزل أخوه شاف المنظر وطلع قال لهم شفته، أخوكم ما كانش نازل يطمن على أبوه، أخوكم كان نازل عشان يسرق لو يسرق أبوه. حد ممكن يتخيل إن في بني آدم في الكون ده كله ممكن تصل أخلاقه لهذه الدرجة؟ نزلنا القبر، كنا على الحافة ونزلنا القبر، وإحنا نازلين القبر يقينا بعد ما بيتقفل أول حاجة بتتعمل ضمة القبر، الحيطة اهي والحيطة التانية اهي واحنا في النص. ما تخافش ما تخافش، هطمنك دلوقتي، الحيطة اهي والتانية اهي، وهتبتدي تقرب تقرب تقرب. حس معايا انت في النص، لو كنت مطيع وتحب ربنا وتحب النبي صلى الله عليه وسلم وبتعبد ربنا وبتعمل خير ويعني قلبك صافي تجاه المسلمين، هتلاقي إن شاء الله الضمة دي كأن أمك حبيبتك بتحضنك، والله بجد كأنها أمك حبيبتك اللي بتحضنك. ولو كنت عاصي ومصر على معصية، لو كنت مش لابس حجاب، لو كنت ما بتصليش، لو كنت معذب أمك وأبوك، لو كان وراك مظالم، لو كنت لو كنت، الضمة دي بتاخد معاها الضلوع اللي على اليمين دي ومعاها الضلوع اللي على الشمال بالمنظر اللي أنا هوريه دلوقتي، بتخش الضلوع ديت في ديت لحد ما تلتئم الضلوع، يبقى الانسان اللي قد كده عباره عن حته قد كده، كل عظام العظام بتاعته واللحم بتاعه كله اتعصر في بعضه. المؤمن الارض دي عامله زي الام اللي غاب عنها ولادها سنين طويله من يوم ما اتولدوا، فبعد ما جم فاستقبلت كل واحد على الحاله اللي هي حبها، فلو الابن ده ابن مطيع وبيحب الام وهي بتحبه هتاخده بحضن هادي وجميل وحنين وتقبله. هي ده القبر، هو ده القبر، هياخدك حضن ام، حضن جميل، حضن ما هوش عذاب، عشان في ناس فاكر ان ضمه القبر دي عذاب للكل، للمؤمن والكافر. لا، للمؤمن لذه ونعيم وراحه، عارف، سامحني يعني بدون تشبيه، كان حد بيدلك لك جسمك. انا ما بشبهش، بس بقول لك يعني ان ما فيهاش ريحه العذاب. اما المنافق والكافر والعاصي المصر على المعصيه تختلف اضلاعه. تسمع لكلام حبيبك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسائي بسند صحيح عن سعد بن معاذ، النبي بيتكلم عن سعد بن معاذ، بيقول: هذا الذي تحرك له العرش، خد بالك، هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. لقد ضم ضمة إيه؟ ثم فرج عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، حديث رواه أحمد بسند صحيح، إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ. حتى الطفل الصغير لا ينجو من ضمة القبر، زي ما قلت لك، هي للطفل الصغير غير مكلف، وللمجنون اللي غير مكلف أيضا، وللإنسان المطيع ضمة أم، وللتاني بقى العاصي والكافر ضمة عذاب. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانت في القبر هتتمنى انك تملك الدنيا دي كلها وتفدي نفسك بيها علشان تخرج نص ساعة تصلي ركعتين وترجع تاني القبر. تصدق الكلام ده؟ ده مش كلامي أنا، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن حديثا، يعني واحد من لسه مدفون قريب خالص، فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. بيقوم ركعتين خفاف، من انتوا تقولوا يعني هم ايه يعني دول ركعتين؟ فاهم ازاي؟ اهو الركعتين الخفاف اللي انتوا ممكن تحتقرون دولت أحب لهذا الرجل من بقية دنياكم، من كل ما تملكون في هذه الدنيا أحب لكم من كل، أو أحب له من إيه؟ من بقية دنياكم. اتقفل القبر خلاص وبدأ الحساب في القبر. هنشوف الحساب للمؤمن هيبقى إزاي والحساب للكافر هيبقى إزاي، وهنجاوب على 15 سؤال في غاية الخطورة عن حياة البرزخ والقبر، ولكن في الحلقة القادمة. فاضل الحقيقة 5 دقايق، ندعي بسرعة كده وتؤمنوا على الدعاء من قلوبكم، وبجد بجد بحبكم في الله وخايف عليكم، ونفس ربنا يجمعني بيكم في جنة الفردوس، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، نسألك يا الله، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا يا ربنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل،
اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر لنا وترحم، فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب. أغث إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. نجح كل طلاب المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين. ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. ارزقنا الليلة الليلة توبة توبة نصوحا ترضيك عنا، اجعلنا من عتقائك من النار. أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد، لا نظمأ بعدها أبدا. بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك. اجمعنا مع النبي في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين، و أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha 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 ha.